الله كان بيسافروا له يا ابني، بس كنتوا مش عارفين امتى. زي ما قلت في المحاضرة السابقة إن شاء الله تعالى، إن تناول موضوع نسخ السنة للسنة ده أنا بعتبره من أشهر المواضيع وأكثرها غزارة بالعلم، وهو فعلا يحمل إلينا علوم كتير قوي إحنا في حاجة إليها. وأنا قلت إني لو إحنا أو لو أنت في حياتك عكفت على دراسة الكتاب ده بس، يبقى أنت حصلت لنفسك الخير الكثير والله يعني. وإحنا قلنا بداية قبل ما نتناول الموضوعات الموجودة في كتاب الحزيمي، لابد الأول إن إحنا نتعرف عليه، وأعتقد إن إحنا يعني اتكلمنا عنه بعض الشيء في المحاضرة السابقة. نبدأ ندون اللي إحنا كتبناه، وبعدين هنشوف ايه اللي هنضيفه جديد النهارده عن الحازمي. الحازمي طبعا له اسم جامد على الكتاب، اقراه. قراتوه ولا وصيته فيه حد؟ سيبك انت، الحافظ ابو بكر دي، الحافظ ده رقم، وابو بكر دي كنيه. اسمه ايه؟ محمد، اسمه الحقيقي. يقال زي ما قلت، بيقال عنه الحازمي ويقال عنه الهمذالي. الحازمي ده نسبة لجده حازم، كان له جد اسمه حازم، وكان من العلماء والفقهاء، فهو ينسب إلى جده. والهمذالي ده نسبة إلى البلد اللي احنا قلنا اتولد فيها، وهي قرب المغرب. فاكرين الكلام ده؟ هنكتب ترجمة طبعا له، رقم واحد مولده. احنا قلنا ولد ببلدة تسمى، ولد ببلدة تسمى همذان. اكتب ولد ببلدة تسمى همذان، طبعا هتكتب لي بين قوسين كده قرب بلاد المغرب. والبلدة دي سميت بهمذان نسبة الى رجل من ولد نوح كان اسمه همذان، فنسبت اليه البلده يعني. وكان مولده سنه 548 هجريه، وتوفي في بغداد. يبقى هو ولد في رمضان وتوفي في بغداد، وحددوا تاريخ وفاته بالضبط كان يوم الاثنين الموافق 28 جماد الآخرة سنة 584. قلت لكم مات عنده 36 سنة. طبعا لو حبيت تكتب معلومه كده عن همذان اللي هي بلد دي، فهمذان كانت تتبع بلاد الفرس، وانتشر فيها الكفر، دي مساله معروفه، وفتحها المسلمون في شهر جماد الاول سنه 23 هجريه. المسلمون في شهر جماد الاول سنة 23 هجرية، يعني تقدر تعتبر ان الاسلام دخلها قبل ميلاده ب 525 سنة. قبل ما يتولد ب 525 سنة دخل بلاده الاسلام همذان. نعم؟ انا لسه هكمل بعد وفاته. فبقول ان دخلها الاسلام سنة 23 هجرية، واللي فتحها المغيرة بن شعبة، وكان عامل عمر على الكوفة، وكان ده بعد وفاة عمر بستة أشهر. طبعا هو بيقال عنه الحازمي بالنسبة إلى جهته، ودي معلومة ذكرها ابن العماد في كتاب اسمه شجارات الذهب. الراجل الحنبلي عامل كتاب طيب جدا اسمه شجارات الذهب على نهج ونمط معامل ابن كثير، ان هو بيعرض كل سنه باعيانها والمشاهير اللي سواء ولدوا او توفوا في هذه السنه. الراجل الحنبلي اسم ابن العماد. لا انا بقول المعلومه دي بالذات خلاص. فبقول انه بس مش شرط ان كل واحد تلاقي له ترجمه في سير اعلام النبلاء. فبقول انه الحزين بالنسبه الى جده، وطبعا همغان بالنسبه الى بلدته اللي ولد فيها. اعتقد دي ده اللي احنا قلناه في المحاضره السابقه. سيب لي بقى القلم واسمعني. طبعا الحزين منذ حداثة سني، وانت عارف ان العلوم دي تحصيلها ميل. ميل يعني ايه؟ يعني كل واحد بيميل الى علم معين، فدي بتخضع لميل الانسان ورغبته. فبيقولوا ان الحزين منذ حداثة سني كان ربنا منعم عليه بذاكرة وحافظة، كان عنده قوة حفظ رهيبة جدا، وده اللي خلاه مال تماما الى علم الحديث، لان علم الحديث لا يعمل به الا من كان حفاظة في الشك، يعني انه برغم انفه بيحفظ الاسانيد ويحفظ المتون ويحفظ التراجم ويحفظ الجرح ويحفظ التعديل وما الى هذا. فبدأ يطلب علم الحديث وهو صغير السن في بلده همذان، تمام. ولما ربنا من عليه وكبر بدأ يتنقل في البلدان سعيا لطلب علم الحديث، وذهب الى معظم بلاد الشام والى معظم بلاد العراق، وكانت نهايه المطاف دي كما قلت انه مات في بغداد الى ان توفي بها. بالطبع له مؤلفات كثيره جدا، ومعظمها بيدور حوالين تخصصه او الشيء اللي هو احبه وهو علم الحديث. ولكن من اشهر مؤلفاته اللي بيشار اليها بالمنال الكتاب اللي احنا بندرسه، واللي برضو ابن العماد في شجرات الذهب بيمتدح هذا الكتاب وبيقول انه ما فيش كتاب في اي فن صنف بقوه هذا الكتاب. بيعتبروا ان هو من الناس اللي لها سبق في افراد هذا العلم. يعني كثير من الكتب زي ما احنا مثلا بندرس الرساله مثلا، ما هو في الكلام عن نسخ ومنسوخ، لكن افراد هذا العلم في كتاب كده اول، يعني بيعتبروا اول من اجاد هذا تماما هو الحزين عليه رحمه الله. دي معلومات مش لازم تسجلها، لكن على الاقل تبقى يعني ومعرفتها سهله او استرجاعها شيء سهل. الحازمي كان بيبهب طالب العلم لفهم هذا الكتاب، فبدا يديله بعض القواعد قبل ما يدخله على القضايا الفرديه. بقى الحديث ده له قضيه وهو منسوخ ولا مش منسوخ، قبل ما يدخل الانسان على هذه القضايا بدا يحدث بعض نقاط هامه جدا هو بيرى، والكل بيرى هذا انه لابد ان يلم بها الذي يريد ان يدرس ناسخ الحديث ومنسوخه. لان هو موضوعنا ده ناسخ الحديث وايه ومنسوخه. فاول قضيه هو اثرها انه كيف يعرف الناسخ الحديث المنسوخ والحديث النسخ. النسخ ده تعرف ازاي؟ يعني انا عشان اقول هذا الحديث نسخ هذا الحديث بعرف ازاي؟ طبعا بعض نظر الى الشروط اللي احنا قلناها. فالحزيمي بيقول ان رقم واحد ان احنا علشان نقول ناسخ ومنسوخ لابد ان احنا اولا نراعي شروط النسخ، ان يصح الحديثان رقم واحد، ثم لا يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح، يعني لا تقدر تجمع بين الحديثين ولا تقدر ترجح بينهم ولا تقدر ترجح بينهم. خلاص. طب اذا امكن يعني كان المسائل دي مسائل متوفره، انا علشان اقول هذا نسخ ذاك اعرف ده منين؟ قال معرفه الناسخ والمنسوخ له اربع طرق. له ايه؟ اربع طرق. اي كلام هتقوله بعد كده يبقى الراجل بيتالف من عندك. الطريق الاول تصريح النبي صلى الله عليه وسلم. يجي النبي يصرح يقول انا قلت كذا، واللي انا قلت يا اخوانا ده بقى ها منسوخ والحكم الجديد كذا. وصلت؟ يبقى تصريح مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بيستدلوا على هذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور آلة. فتصريح اهو يعني كان في حديث سابق لا تزور القبور، فلما جاء النبي يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، وكنت نهيتكم عن الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم. الحديث صحيح مسلم وهيمر علينا بالطبع. وكنت نهيتكم عن الأضاحي فوق ثلاث، كان النبي صلى الله عليه وسلم مبين أن يجوز للإنسان أنه يأكل من أضحيته وله الحق في الثلث، ولكن إذا مر عليه ثلاثة أيام خلاص لا يصلح ان ياكل منه. اللي عدى عليه ثلاث ايام ما ياكلوش، يعمل بيه ايه؟ يتصبغ بيه. باي شيء، يعني افترض ان انا شلت تلك الجريحه وحصل ظروف عندي جيت ولا كذا ولا سافرت فما اكلتش، ما اكلتش التلك بتاعي. نقول عدى عليك ثلاث ايام اللي هي ايام التشريق، عدوا عليك ما ينفعش تاكل، تتصبغ. فده كان حكم والمسلمون التزموا به. اتناك والنبي قال وكنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث، بعد ثلاث ايام ما تاكلوش منها فكلوا ما بدا لكم. يبقى ده تصريح من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرف الناس رقم واحد بايه؟ بتصريح النبي صلى الله عليه وسلم. ادي واحد. اتنين بقول الصحابه. الصحابي يجي يقول ده والصحابه ادرى بهذا، عارفين النبي قال ايه وبعدين رجع قال ايه. زي حديث جابر وهو حديث عند ابي داود والنسائي. سيدنا جابر يقول كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا قال من اكل لحم جزور فليتوضا. خلاص. كان اخر الامرين بدل حط على النار يبقى مفيش فليتوضا. يبقى كان اخر الامرين ترك الوضوء مما ايه؟ مما مست النار. ده قول الجابر صحابه هو بيبين. هناك قول لابي بن كعب والحديث ايضا عند ابي داود والترمذي. ابي بن كعب يقول كان الماء من الماء رخصه في اول الاسلام ثم امرنا بالغسل. ايش معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، ده كان في بداية الاسلام، عن الرجل ياتي اهله ثم يكسل، خلاص يجامع امراته ويدخل العضو في العضو يكسل وما يحصلش انزال ويعزل عنها، فيغتسل ولا ما يغتسلش؟ قال لا ما يغتسلش، انما الماء من الماء، يعني انما يجب عليك ان تستخدم ماء الغسل اذا نزل ماء المني. مفيش ماء مني مفيش ماء غسل، يبقى ده انما الماء من الايه؟ من الماء. ده كان اول اللي كانت رخصه في اول الاسلام. هذا الحكم نسخ بحديث ام المؤمنين عائشه لما سئلت عن هذا قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قعد بين شعبها الاربع ومس الختان الختانه واجهدها وجب الغسل انزل اولم ينزل. خلاص. يبقى ده تصريح من مين؟ من مين؟ من صحابي. يبقى ده رقم اثنين. رقم ثلاثة معرفة التاريخ، انك صحيح لا هتجد تصريح من النبي ولا هتجد قول صحابي، لكن يأتيك حديثان متعارضان صحيحان لا يمكن أن تجمع بينهما، لا يمكن أن تجمع بينهما، فلابد أن يكون أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. طب أني فيهم اللي ناسخ وأني فيهم اللي منسوخ؟ أني فيهم الناسخ وأني فيهم منسوخ؟ وهديك مثال سريع جدا. عندك حديث أفطر الحاجم والمحجوب، الحجام اللي بيعمل الحجامة واللي بيعمله، لو عملوا دول هم صايمين الاثنين يبقوا فاطرين. وحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، الحديثان متعارضان، منين بيقول افطر، منين هو صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم ولا افطر ولا عاد اليوم ولا قضى ولا اي حاجه، فمنش على اللي فيهم. فلا لقينا لا تصريح للنبي ان فيهم نعمل بيه، ولا تصريح للصحابي، فكان لابد من العوده الى التاريخ. فوجدوا ان الحديث افطر الحاج والمحجوم ده من روايه شداد بن اوس، وحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم ده من روايه عبد الله بن عباس يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وكان محرما. فمعلوم ان ابن عباس لم يثق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم الا في حجه الوداع، الا في حجه الوداع. فيبقى ما في شك بالنظر الى هذين الحديثين نعلم ان اخر الحديثين هو حديث ابن عباس، فيصير حديث ابن عباس ناسخا للحديث السابق، ويبقى الحاجم والمحجوب والمحتجم كلاهما لا يغفر به الحجامه. فيبقى ده الوقوف على معرفه الايه، على معرفه التاريخ. بيجوا بعد هذا بيقولوا يعرف النسخ ايضا بالاجماع، اذا اجمعت الامه على ان الحديث قد نسخ فبيعمل باجماعها. وده مش عشان ان الاجماع نفسه هو الناسخ للحديث، ما دام الامه اجمعت اذا لابد ان تكون قد اطلعت على الناسخ، وان لم اطلع عليه فلا، وان لم اطلع عليه فلا. زي ايه؟ قعدوا فتره كبيره جدا بيقولوا انه هناك كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه. ودي المره الرابعه، كان حكم النقل في الرابعه. انعقد الاجماع وعمل الصحابه والتابعين وتابعي التابعين على انه لو شرب مليون مره يجلد ولا يقتل. فكان العمل عند الامه على انه الاجماع هو الذي نسخ هذا الحديث، الى ان تبين مؤخرا بعد ما بدات تمحص المخطوطات وما الى هذا اكتشفوا حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم جيء له برجل كان يكثر من شرب الخمر فجلده ولم يقتله. فاكيد كان هذا الاجماع ده اكيد مش من فراغ، اكيد مش من فراغ، فبيبقى اكيد يعني مستند الى نص. هذه الوجوه الاربع التي يعرف بها ناسخ الحديث من منسوخ، ونكتبهم بقى. كيف يعرف ناسخ الحديث، كيف يعرف ناسخ الحديث ومنسوخه؟ يعرف ذلك بطرق أربعة. واحد، تصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، وكنت نهيتكم عن الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم. اكتب كم فين الحديث. 2 قول الصحابي وذلك كحديث جابر الذي أخرجه أبو داود والنسائي كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وفي قولي أبي بن كعب الذي أخرجه أبو داود والترمذي كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل مجنون ده اللي متوحد يا رجل ثلاثة ثلاثة معرفة التاريخ كحديث شداد بن أوس أن النبي قال أفطر الحاجم والمحجوم نسخه حديث ابن عباس نسخه حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي احتجم وهو محرم صائم طبعا انت فاهم اللي احنا قلناه بقى 4 الإجماع كترك قتل شارب الخمر في الرابعة في الرابعة يعني في المرة الرابعة يعني في الرابعة يعني في المرة 4 سنين يعني لا على حد تعبير الحازمي اذا ما امكنش الترجيح او التوفيق مش كده طيب التوفيق احنا عرفنا ان انا يبقى عندي نصين ويمكن مر علينا ده كتير وقلنا ازاي نوفق بينهم لكن كيف ترجح بين حديثين هل تقول يا رب؟ ما هو انا لا ارجح ومعنى لو امكن العمل بهما خلاص قضي الامر وما امكنش العمل بهما فرقم 2 بلجأ الى التوفيق ما امكنش التوفيق بلجأ الى الترجيح ما امكنش الترجيح بلجأ الى القاعدة الاخيرة بتاعتنا وهي النسخ نفس يا رجل فأنا بقول كيف يمكن أن ترجح بين حديثين ودي قضية مهمة جدا إن إزاي أنا أرجح بين حديثين فأوجه الترجيح كثيرة جدا تفوق الثمانيات أوجه نعم يا قمر لو هناك ضعيف وصحيح يطرح الضعيف وخس مشكلة لكن معنى أن أقول أن أرجح يعني كلا الحديثين صحيح. كلا الحديثين صحيح. فكيف يمكن أن أرجح بين الحديثين؟ لا طبعا ده كلام البنيادين مش كلام أهل العلم يعني. كلام أهل العلم غير كده خالص هنشوفه. بنجاوب إلى الترجيح من خلال وجوه عدة. أولها شيل الألم بمل هذا تسمع الأول تفهم. أولها النظر إلى عدد الرواة لكل حديث، يعني يمكن أنا لسه متعرض للقضية دي سريعا كده في هذا المسجد. عندي حديث بيقول من مس مذاكره فليتوضأ، وعندي حديث بيقول الوضوء ألا هو إلا بضعة منك. لو انت بتقولي ان انا امشي الحكمين مع بعض، فأهل العلم لما جم وقفوا قدام الحديثين دول بعضهم جمع بين الحديثين وفق، بعضهم وفق جمع بين الحديثين قال انه حديث من مس مذاكره فليتوضأ لا يحمل على المس العمد وبغير حال، واما حديث الا هو الا بضعه منك يحمل على المس بحائل او اذا كانت هناك ضروره وحتى لو ما فيش حائل. البعض لجا الى الترجيح فرجح حديث الوضوء من مس الذكر على حديث الا هو الا بضعه منك. كان وجه الترجيح ايه؟ كان وجه الترجيح ان حديث من مات مذاكره فليتوضا رواه ابن عمرو عبد الله بن عمرو، ورواه ابو هريره، ورويته عائشه، ورويته ام حبيبه، ورويته بصرة. شوف كم. وحديث الا هو الا بضعه منك روى واحد بس من الصحابه وهو طلق بن علي. فاصبح فيه كفه خمسة، راوي رواية فليتوضأ، واحد راوي رواية ألا هو إلا بعض ابنك. وده اللي خلى كما قلت بعض علماء الحديث يرجح حديث من مات مذاكره فليتوضأ. ليه؟ قال إن عدد رواة هذا الحديث أكثر من عدد رواة حديث ألا هو إلا بعض منك. لا واحد بس بروي طلق ابن عليه تمام. فبيعتبروا ان من اوجه الترجيح، وده حقيقة من اوجه الترجيح لما كوني ارجح بين حديثين، من اوجه الترجيح كثرة رواة احد الايه الحديثين على الاخر، فده يجعلني ارجح الاخر بقول الاكثرين بقول الايه الاكثرين. وإن خرج بعض الكوفيين من علماء الحديث برضه واعترضوا على الموضوع ده، قالوا إن الزيادة في عدد الرواة ليس مسور للترجيح، ليس مسور للترجيح. ويستدلوا على هذا بيقولوا الله واحد دلوقتي لو جم 50 واحد شاهدوا على واحد بالزر واربعه شاهدوا بالزر، في فرق بين الشهادتين، الفرق بين الشهادتين النهايه القضيه واحده، النهايه قضيه واحده. فوجود 50 شاهد ملوش تاثير في حتى في قضيه السرقه. انا مش محتاج ازيد 50 واحد، يكفيني اثنين، فالطرفان هيستويان، الطرفان هيستويان. طبعا المحققين اللي قالوا لا ان العدد له تأثير ردوا على الكلام ده، قالوا ده قياس فاسد. قياس فاسد ليه؟ لان امر الشهادة يختلف عن امر الروايه، امر الشهاده يختلف عن امر ايه الروايه. قالوا هديكم مثال بسيط جدا. اثنين لهم اهل علم ولهم حفاظ جم شهدوا على اشرف انه سرق، تقبل شهادتهم؟ تقبل. طب لو نفس الاثنين رووا حديث يقبل حديثهم؟ يعني قضية الشهادة ليها ضوابط، قضية الرواية ليها ضوابط، ليها ضوابط. وقالوا الدليل على ان عدد الرواة يؤثر ان ده احنا بنفرق في قبول الاحاديث بين المتواتر وبين الاحاد. ايه اللي فرق بين ده وبين ده؟ ان المتواتر رواه جمع عن جمع، مش كده؟ كان له تأثير ولا ملوش تأثير؟ كان له تأثير. انه اذا كانت الرواية شيء ظني فالكثرة بتفيد القرب من اليقين، ان لم تفد اليقين كمان، ان لم تفد الايه اليقين، او على الاقل بتفيد غلبة الظن. ده فرقت ولا ما فرقتش؟ فقال لها بالطبع ما تاخدوش قضية شهادة علشان تقيسوا عليها قضية الرواية. لا، اختلف. الرواية ليها ضابطها والشهادة ليها ضابطها. الشاهد لا يشترط فيه ان يكون حافظا متقنا، مش كده ولا ايه؟ مش كده؟ لا يشترط فيها. الشاهد لا يشترط فيه ان يجتنب خوارم المروءة، يعني بياكل في الشارع لا ترد رواية ولكن لا ترد شهادته وما الى هذا. فقال ما تقيس هذه على ايه؟ على تلك. بتصدقين ده بقى اسمه ايه؟ كان مغرور السؤال صح. ما انا بارك فيك على هناك فرق اخر كمان. انا الان لو جبت في قضية من القضايا ولا تكن قضية اي قضية وجبنا 50 امرأة عشان يشهدوا، ينفعوا؟ ما ينفعوش. ان لم يكن معه رجل مش هينفعه. لكن لو جبت امرأة واحدة تروي ينفع ولا ما ينفعش؟ ما تقسميش. دي ليها ضوابط ودي ليها ايه؟ ودي ليها ضوابط. فما فيش شك ان كثرة العدد بتؤثر في قبول الرواية، مفيش شك. فبيقولوا فعلا هو اول وجه من اوله الترجيح كثرة عدد الرواة. وعشان كده خلي بالكم من الجزئية دي تماما، ان احنا لما جينا نعرف الحديث الصحيح قلنا هو ما اتصل سنده بروايه العدل الضابط عن العدل الضابط من اول السند الى منتهى من غير شذوذ. فكان معنى الشذوذ اني ان يخالف الراوي الثقه من هم اوثق منه. يعني يجي واحد يقول ما حصلش وفي خمسه بيقولوا حصل، اذا انا همشي مع مين؟ مفيش شك مع الخمسه، وبعتبر ان ده مع ثقته الا ان روايته دي لها حكم شذوذ، يعني بتوقف فيها ما اقبلهاش. لو بتاثر بتاثر فيه. عايزين نكتب ايه ده؟
قول الراجح دوت اللي هو من علم الصلاه
ثلاثه ده عند اللي رجعه، لكن انا بميل الى اللي وفقه مش اللي رجعه.
طيب يعمل ايه؟
لا علاقة تانية اللي هو قاله، لكن انا بقول اني انا من الذين يميلون، ما احنا قلنا ان مرحلة الترجيح بتأتي بعد ما ندور الاول على التوفيق، فانا لا ارجح قبل ان اوفق، فلو امكن التوفيق فمش هحتاج ان انا الجأ الى الترجيح، وعليه انا بميل تماما لرأي الذين وثقوا ولا اميل لرأي الذين رجحوا. لكن بدا اقول لك ايه اللي رجحوا ليه؟ رجحوا علشان عذروا، ده شيء صح، هذا شيء صح. انا بمنتهى البساطه لما تيجي تسالني ادي روايتين ايه ارجحهم، هقول لك روايه همسه مذاكره. مش معنى ان انا قلت دي ارجح ان انا اترك الايه التوفيق، ما فيش شك انها في الحكم عليها سندا تعتبر ايه ارجح، لكن كل انا بقول انها ارجح، هل هذا يعني انني اسقط العمل، اسقط العمل بالحديث الاخر؟ لا، لاني مع وجحان هذه الرواية الا انه يمكن التوفيق بين الروايتين. وصلت؟ فمش معنى ان انا برجح يعني بسقط العمل برواية من رواية الله، خلاص. لكن انا بوريك صورة من صور ترجيح، لما اجي احكم على حديث تقول لي اي الحديثين اقوى، هقول لك ايه حديث من مس غيره، طب ليه رجحته وخليته اقوى؟ انا اقول لك والله علشان عدد رواته اكثر. طيب هل ده بقى يلغي العمل بحديث طلق؟ هقول لك لا بقى. ليه؟ لانه امكن عندي الايه التوفيق. لا اخد دي يا ابني يا اخي، انا دي كلام احيانا غريب وتخلط فيه العادل من النادل. انا في قضايا الامام على المنبر انا مرجح، انا اسقطت الاحاديث اللي في الطرف الاخر وحكمت او حكم عليها اهل العلم بالضعف. ايه علاقه ده اللي احنا بنقوله الان؟ ايه علاقه اللي احنا بنقوله الان؟ ده كلا الحديثين صحيح، مش انا قلت ان الترجيح يكون مع صحه الحديثين، اما ما يحدث مع صحيح وضعيف فهو اسقاط للضعيف وليس ترجيح للصحيح. ليه سنين؟ يبقى بقول اوجه الترجيح واحد، كثرة العدد في احد الجانبين، وذلك كما حدث في حديث مس الذكر، حيث ان رواية من مس مذاكرة فليتوضأ هي ارجح من رواية الا هو الا بضعف منك، وذلك لأن الرواية الأولى رواها عبد الله بن عمرو وأبو هريرة وعائشة وأم حبيبة وبصرة أما حديث أو أما الحديث الثاني عشان نوفق الكلام فهو من رواية صحابي واحد هو طلق بن علي. أنا يعني وجدتها مشكلة أحيانا كذا وأحيانا كذا، بس نحققها لك إن شاء الله. ولقد اعترض بعض الكوفيين على هذا الوجه، خبوث مش قام من دهوة فقالوا زيادة في العدد ليست مسوغا للترجيح، مسوغا للترجيح، والدليل على ذلك أن شهادة الأربعة في قضية الزنا مثلا تتساوى مع شهادة الأربعين، ولنا أن نرد على هؤلاء قائلين أن هناك فرق، بين الرواية والشهادة، فغلبة الظن معتبرة في باب الرواية بخلاف الشهادة، فالعدد يجعلنا نفرق بين ما هو متواتر مقطوع بقبوله وبين ما كان دون ذلك. وكذلك لا فرق في الشهادة بين عالم حافظ وبين جاهل غير حافظ، أما في الرواية فلا. وكذلك لو شهدت 50 امرأة في قضية لا تقبل شهادتهم، وفي الرواية تقبل رواية امرأة واحدة. وكذلك في الشهادة لا تقبل إلا شهادة رجلين، وفي الرواية تكفي رواية الرجل الواحد. فافترقا. هذه أول وجه من أوجه الترجيح. الوجه الثاني من أوجه الترجيح يقول أن يكون أحد الراويين أتقن وأحفظ، ومعنى أن نقول أتقن وأحفظ يعني برضو الثاني حفظ نطق، بس ثابت أن أحد الشخصين أتقن وإيه وأحفظ. فنفترض أني علاء رجل الثقة ممكن حفظ، ومجدي أتقن وأحفظ، والاثنين بيحدثوا عن أشعر. رواية علاء بتقول فعل، ورواية مجدي تقول لم يفعل. وأنا لا يمكنني أن أجمع بين الروايتين، فأعمل إيه؟ خلاص، فأي الروايتين أرجح؟ رواية مجدي، لأنه إيه؟ أتقن وأحفظ. بضرب مثال على هذا، إن الإمام مالك ورجل معاصر له وهو اسمه شعيب بن أبي حمزة، الاثنين بيرووا عن الزهري، شيخهم سنة من الزهري، خلاص؟ الإمام مالك بيروى عنه وشعيب بن أبي حمزة بيروي عنه، أيهما أتقن وأحفظ؟ قال الإمام مالك. فلو إن جاء رواية لشعيب بتختلف مع رواية الإمام مالك والاثنين فيها بيحدثوا عن الزهري، ما في شك ان هم بيقدموا رواية الإمام مالك ورجحوها. ليه؟ لانه اتقن واحد. وعشان كده احتجب ان علماء الجرح والتعديل مهتمين قوي ان هم يعملوا كتاب بيسموه طبقات الحفاظ. خلاص؟ فيقول لك ادي الطبقة الاولى وادي الطبقة الثانية وادي الطبقة الثالثة. الطبقة الاولى من الصحابة تبقى طبقات. داخلها طبقات كده الاحفظ والاحفظ. الطبقة الثانية من يبقى داخلها طبقات. خلاص؟ ولذلك بيقول لك من الطبقة الثانية وهو في العاشرة. يعني ايه الطبقة الثانية في العاشرة؟ يعني هو من طبقة التابعين وترتيبه في الحفاظ رقم 10. دي مهمة قوي. اه مهمة مع مين؟ ده بيبقى عندهم بقى ها نظر فاقد في هذا العلم. في هذا العلم. ولذلك كان بيستدرك بعض المحدثين على بعض من خلال الجزئية دي. من خلال الجزئية دي. وده الشيء اللي بيتابع الألباني في سلسلة الصحيحة والضعيفة اللي هي بيهتم هو بالدقائق دي قوي. بيهتم بيها قوي. وده ليه؟ لأن هو تيسر له ما لم يتيسر لغيره. يعني أصبح قدام الكتب اللي بتزن كل دول. ترجمان ما كانش عندهم الكتب بيعتمدوا على السماع والاجتهاد العقلي فممكن ما ياخدش باله وممكن ينسى وممكن يرفض وممكن وممكن ممكن حاجات كتير قوي. لكن دي أصبحت من قبل طالب العلم ها سهلة وإيه؟ منصورة. بس محتاجة منه لجد من البحث والقراءة والاطلاع. فبيبقى عندي روايتين صحيحتين وبيثبت بينهما تعارض ولا يمكن الجمع بينهما. تيجي تقول لي بأي روايتين اعمل؟ اقول لك اعمل ايه؟ ليه؟ ده من نظري في الرواه فبتكون النتيجه ان يمكن بجد ان احد الرواه اتقن واحفظ وهو معاك نفس الطبقه نفس الطبقه. يعني ايه طبقه التابعين مثلا؟ لكن بيختلف معاه في درجة الحفظ والقراءة. ماشي؟ وانا ضربت لك مثال ان تيجي تقرا الزهري من روى عنه؟ يقول لك روى عنه مالك وروى عنه شعيب بن ابي حمزه. طب ترتيب الاثنين في والاثنين في طبقه واحده وهي طبقه التابعين. خلاص؟ لكن في الحفظ والاتقان دي طبقه بقى ثانيه. ايهما اعلى؟ فبيقدم الامام نفسه بهذا الكلام. الكلام ده تحفظوه كده زي اسمائكم. هز دماغكم او خلاص. ماشي يا استاذ. اصبر لما نبقى نكمل خالص اسال عن اللي بقى تسال عنه. ممكن لو تسال عنه يجي الكلام احنا لسه هنقوله. بقول اثنين بقى ان يكون احد الراويين اتقن واحفظ. ان يكون احد الراويين اتقن واحفظ. فمثلا الإمام مالك وشعيب بن أبي حمزة كلاهما يروي عن الزهري وكلاهما ثقة حافظ. فإذا ما تعارضت لكل منهما رواية مع الآخر رجحت رواية مالك. ليه؟ لأنه أتقن وإيه؟ وأحفظ. يبقى اداء الوجه الثاني من اوجه الايه؟ من اوجه التصنيع. زي ما قلت بقى ما زال في اوجه كثيره جدا. انا مش هديك اكثر من كده، وياريتك تحفظ اللي احنا قلناه. الاوجه الاربعه لمعرفه الناسخ والمنسوخ، والوجهين اللي خاطرين النهارده من اوجه التوضيح، واوجه المضايق خاصه يعني ارجو ان يكون محل كلام يعني، لان انتوا كسبانين وتعبانين. ويبقى الحديث بقيه ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك. لو كلمت حضرتك Thank you.